صلى اللهم على خير خلقه محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال: ومعنى سبحان ربي تنزيها له عن النقائص، وهو منصوب على المصدر المحذوف من جنسه. الماتر رضوان الله تعالى، الشارح رضوان الله تعالى عليه تبعا لجامع المقاصد، أراد أن يعرب سبحان ربي العظيم وبحمده. فما معنى هذه الجملة التي تقولها أنت في صلاتك؟ سبحان ربي العظيم.
السؤال بس لما تقدم،
أنت بتأمر، أنت مسؤولة بسرعة.
بالنسبة للتسبيحة الكبرى قصده هو سبحان ربي العظيم قبل الصلاة مباشرة؟
احكي شوي بدك.
السؤال التسبيحة الكبرى سبحان ربي العظيم وبحمده، أو التسبيحات الأكبر؟
أقول سبحان ربي العظيم وبحمده، بس بلا كلمة بحمده، أنا عنده مش واجب الشهيد الثاني وبحمده. ومعنى سبحان ربي تنزيها له عن النقائص، معنى سبحان ربي، سبحان التسبيح الله سبحانه وتعالى، هي سؤال عنه الأئمة عليهم السلام، ما معنى قولنا سبحان الله؟ يحب يراجع معاني الأخبار، شفت معاني الأخبار للشيخ الصدوق اللي افتتحه الشيخ الصدوق. طبعا تعرفوا إسلام القطب الشيعة الإمامية سابقا عندهم نحوين من الكتب، عندهم الكتب الأصلية اللي هي بيذكروا فيها الروايات والفتاوى، عندهم في شيء آخر بيسموه مصنفات، بيقصدوا من الكتب يعني بيختاروا منا روايات اللي بيعتبروها حجة بينهم وبين الله تعالى، وبيثبتوا فقط خصوص ما يعتبرونه حجة، مثل كتابي الكافي والفقيه. عندهم نحو آخر من الكتب لا يكون المقصود منها شو الفتوى، يكون مقصود منها العنوان، يعني هني بيعنوا بعنوان معين ويهتموا في ذكر الروايات التي تخدم هذا العنوان، ولو لم تكن الروايات روايات ماذا معتبرة، زي بيسموها بالمصنفات، مثل كتاب معاني الأخبار التي هو عبارة عن كتاب يهتم الصدوق فيه فقط لذكر الروايات التي فيها ماذا معنى من المعاني، يعني الرواية فسرت شيئا ما. علل الشرائع اللي هو عبارة عن كتاب بيهتم فيه الشيخ الصدوق بذكر ماذا ما فيه تعليلات، مثل كتاب ثواب الأعمال وعقاب الأعمال اللي هو فقط يهتم للثواب والعقاب، مثل كتاب مثلا فضائل الأشهر الثلاثة اللي يهتم فقط في ذكر الثواب على أعمال مثلا. هذه كتب بسميها نحن بالمصنف، مثل كتاب الخصال، كتاب الخصال بيهتم بالأعداد، باب الواحد، باب الاثنين، الثلاثة، الأربعة، الخمسة، الستة، السبعة، المئة، المئتين، الألف، كذا، بيهتم بماذا؟ بتجميع الروايات على أساس المصنف، على أساس العنوان، بغض النظر عن حجية بعض الروايات وعدم حجية بعض الروايات. لذلك في بعض الأحيان الصدوق قد يعلق على رواية من الروايات ويقول أنا لا أفتي فيها للرواية هذه، لأنه أنا أفتي برواية أخرى مثلا أو مشاكل ذلك. فعلى كل حال بكتاب معاني الأخبار اللي هو من الكتب الجميلة اللي اعتبر هذه أنه اللي هو افتتح الشيخ الصدوق كتاب معاني الأخبار بأنه الروايات تذكر أهمية التعرف على لحن كلام الأئمة عليهم السلام، أنتم أفقه من الناس إذا عرفتم لحن كلامنا أو معاني كلامنا ومشاكل ذلك. أفقه الناس في روايات كثيرة جدا متأفهم هي أفقه نفس المعنى. على كل حال سأنا أقول حال هي الروايات التي تؤكد على اهتمام، لابد اهتمام الشيعة بفهم معاني كلام أهل البيت عليهم السلام. إذا أنت بتفتح أول معاني الأخبار شي صفحة أو أول كم صفحة في باب اسمه معنى سبحان الله، هو باب لحاله اسمه معنى سبحان الله، فيه جملة من الروايات بتقول معنى سبحان الله وتنزيه الله تعالى عن النقائص. فمعنى سبحان هو معنى ماذا؟ هو التنزيه، هو عبارة عن تنزيه الله سبحانه وتعالى عن النقائص. ما معنى إعراب سبحانه؟ يقول لك إعراب سبحانه مفعول مطلق يسموه مصدر، أسبح الله سبحانه، أسبحه سبحانه. فمعنى سبحانه يكون حينئذ من المفعول مطلق، وفاعله فعله ماذا؟ عامله محذوف، ليسبح الله سبحانه، ليسمها مصدر منصوب بمحذوف من جنسه، محذوف من جنسه يعني أسبحه، محذوف عامله أسبح له هو محذوف من جنسه. طب ما معنى كلمة وبحمده؟ يقول لك وبحمده مثل قوله تعالى وما أنت بنعمة ربك بمجنون، هيدي وما أنت بمجنون والنعمة لله تعالى، يعني بسبب نعمة الله تعالى والنعمة لله تعالى أنت لست بمجنون. سبحان ربي العظيم وبحمده معناها سبحان أنزه الله تعالى العظيم على النقائص والحمد لله تعالى. فبتكون معنى بحمده متعلقة بعامل ماذا؟ محذوف، يعني أسبح الله سبحانا وسبحته بماذا؟
بحمده
سبحانه وتعالى، إما بسبب حمد الله تعالى أم إما أنه تسبيحه هو يحمد عليه تعالى بسبب حمد الله تعالى، أو أن التسبيح والحمد لله سبحانه وتعالى. هذه المعنيين على كل حال لهذه العبارة. قال ومعنى سبحان ربي تنزيها له عن النقائص، وهو منصوب على المصدر المحذوف من جنسه أسبحه سبحانه، ومتعلق الجار والمجرور فيه وبحمده هو العامل المحذوف، والتقدير سبحت الله تسبيحا وسبحانا وسبحته بحمده، يعني بسبب حمده ببركة حمده، أو والحمد له نظير ما أنت بنعمة ربك بمجنون، يعني ما أنت بمجنون والنعمة لربك، والنعمة لربك.
يريد أن
يقول سببية أو معية، أي معية أو سببية يصير مثلا، بس أنا على كل حال مؤدى واحد يصير أن كله بسبب حمد الله سبحانه وتعالى والحمد لله تعالى على هذا التسبيح، أن الذي يشكر ويحمد على هذا التسبيح أو نعمة التسبيح هو الله سبحانه وتعالى، أو أن الحمد لله سبحانه وتعالى مطلقا سواء في هذا المرض في غير موارد.
إحنا طريقة فكر الأخبار اللي عم نتعلمها هي هذه الأرشادات لأهل البيت عليهم السلام، يعني إحنا هلا حتى نفهم الأخبار نتعلم اللغة والأصول والدلال والشغل.
مش حاسك عم تسأل سؤال لسه خلي عن بحث.
لا هذا عم نهدي مع الأخبار.
انت عم تحكي انه في واقع الازهار يعني من الاحاديث
اللي تفضلتوا معي انه يقطع حديثنا هو انسان وين
ايه
طريقة فهم الاحاديث نحن عم نتعلمها ولا شو
حكي فصحى يا سيدة
أنت المفروض أنك عندما تقرأ كتاب المباحث الألفاظ من الأصول أن تكون قد درست المهم من القواعد اللغوية التي يمكن على أساس فهم الأحاديث أهل البيت عليهم السلام، لأن هي القواعد الأصولية في مباحث الألفاظ إنما جعلت في كتاب الأصول لأن تعتبر أن هذه مباحث لغوية لم تنقح كما يجب في كتب اللغة، لذلك أفردت في البحث في علم الأصول. على قول النائيني أصلا لا يعتقد النائيني مثلا أن مباحث الألفاظ من علم الأصول. شيخ النائيني يرى بأن هذه المباحث هي حقها أن تكون في مباحث الألفاظ، وإنما ذكرت في علم الأصول لأنها لم تنقح كما يجب في سائر العلوم مع توقف فهم الأخبار عليها. هم يسميها القواعد العامة. هذا بالنسبة للقواعد العامة للاستظهار، عادة هذه القواعد العامة تؤخذ من علم الأصول. أما بالنسبة للجزئيات، يعني معنى هذه الكلمة أو تلك الكلمة أو تلك أو ذاك أو ما أدري شو مراد الاستعمال الإمام هنا أو هناك، هذا يحتاج إلى أيضا إلى ذوق خاص، إلى تتبع في اللغة. لشما بعضهم في بعض شروحه على المظفر باضطراد الاستعمال، هو عبارة عن تتبع اللغة، تتبع استعمالات الروايات واستعمالات العرب في فهم الألفاظ، أن لا نحمل الألفاظ على المعاني الحادثة التي صارت الآن معاني اصطلاحية بسبب منطق أرسطي أو فلسفة صدرائية. لا، لابد لك أن تحمل الألفاظ على المعاني التي كانت تتبادر في أذهان المتكلمين وين؟ في عصر النص. وفي بحث ثالث، هذا ما بحث في علم الأصول بس لأنه كثرت فيه الشبهات الآن ينبغي أن يفتح له باب في علم الأصول، هو التفرقة بين الاستظهار والإسقاط، والتفرق بين الاستظهارات والإسقاطات. فرق بين أن تقول مراد الرواية كذا وبين أن تقول ماذا؟ تقول بلي مرادي عندي فكرة بذهني أريد أن أحمل الرواية على هذا المعنى. كيف واحد يميز أنه في مقام الإسقاط معنى في ذهنه على الرواية وبين أنه يستظهر من الرواية؟ بعبارة السيد الطبطبائي يقول فرق بين أن تقول ما يقول القرآن أو ما تريد أن يقول القرآن، يعني فرق بين عبارتين. هذه أنت مرة بدك شغل غصب عنه بدي أقول القرآن، مرة لا أنت عم تفهم القرآن. لذلك هذه النكات المهمة. وأنا أعتقد بأن أفضل من بيّن هذه المطلب ولو كان بعبارة مختصرة هو نفس السيد الطبري. سابقا أشرت لكم لهذا البحث أنا. هو نفس الطبري عنده عبارة في أول الميزان يميز أنه كيف نحن نفرق بين الإسقاط والاستظهار كلما دخلت في فهم نص شرعي ودخلت معه بعقلك النظري وقبلياتك النظرية فقطعا أنت سوف تبتلى إن شاء الله تعالى بشو بالإسقاط. ينبغي لك عند الدخول إلى أي نص أن تكون خالي الذهن إلا من البديهيات. إذا بتدخل مع النص
هذا مستحيل.
شوية يوغا شوية يوغا عمل شوية يوغا إن شاء الله يمشي الحال شوي شوي تعمل افتح درس يوغا لحالي على كل حال على كل حال
من نفهم النصوص من دون خلفيات وقبليات ثقافية فكرية لغوية ما إلى ذلك
ما
هذه البديهيات يعني طلعت يوم اللي أنا ولادت
إيه بلي 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 بلي
أنا بعرف مثلا
بلي
ما أعرف إذا بيسوي
8 يوم ولا يوم ولدت ابني صغير ما بيعرفش عادي شو العلاقة بديهيات بديهي تبقى البديهيات ليس شرط البداهة وعدم البداهة أن يعرفها الكل أو يجهلها الكل قد يكون الأمر بديهي لكن يجهله الكل. مسألة المناط الفرق بين البداهة وعدم البداهة احتياج المسألة إلى كسب ونظر فبتكون غير بديهي. إذا ما احتاجت إلى كسب ونظر تكون بديهي. هلأ عرفها الكل ما عرفها الكل أنا شو إلي علاقة بعد. مش المناط في البداهة وعدم البداهة على الكثرة والقلة وإلا قد تكون الأكثر ماذا ينكرون البديهيات. شو أنا شو النكتة أنا؟ أنا النكتة الأساسية للتفرقة بين البداهة وعدم البداهة هذه يحتاج إلى كسب ونظر أو لا يحتاج إلى كسب ونظر. لذلك قلنا في محله إن قول بعضهم بأن الإيمان بوجود الله تعالى ليس بديهيا فطريا باعتبار وقوع الخلاف به اشتباه، فإن مجرد وقوع الخلاف في البديهي لا يعني أنه لم يعد ماذا بديهيا. ليس المناط على البداهة وعدم البداهة وقوع الاختلاف وعدم وقوع الاختلاف، بل مناط في البداهة وعدمها على أنه يحتاج إلى كسب ونظر أو لا يحتاج إلى كسب ونظر. يعني على من هي أي فكرة؟ أنت عجبت حاسس ساكي؟ أنا ما حاسس ساكي صراحة، أنا ما حاسس ساكي، أنا لا عادي كتير حاسس حليكول وما حاسس أبدا فكرت بشيء. أنا هذه أمور بديهية يقبلوا أكبر دليل على أنه أنت قبلت من دون أن تفكر فيها، يعني أنت قبلت كلامي من دون أي تفكير وكسب ونظر، اعتبرت أنه كلامي بديهي ومنطقي كمان ما احتاج إلى كسب ونظر. يعني نعم التعابير إيه نعم اللي تعابيرك عن هذه المؤديات يحتاج إلى كسب ونظر، تعرفك على كيفية البيان مقاصدك يحتاج إلى كسب ونظر، قدرتك على بيان ما في أفق نفسك يحتاج جيد البيان. البيان نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى علمه البيان. بعد البيان مش أمر بديهي، البيان يحتاج إلى ماذا؟ إلى كسب ونظر. بس فرق بين البيان وذات المعلومة، قد تدرك معلومات كثيرة بذهنك لكن ما عندك قدر على بيانها. لا أكيد أنا أكيد ما عم بسألك عنه، مش عم بسألك والله ما عم بسألك أنا، لو عم بسألك لي ناميدونام عشان ما عم بسألك أنا، أنا عم خبرك شو صاير، أنا عم خبرك شو في قلب ذهنك. هناك معلومات في ذهنك أنت غير قادر على بيانها. الكسب والنظر بنفس الفكرة الذي يكون مناط عليه بأنه بديهي أو ليس ببديهي. هذه باختصر هذه أبحاث جليلة جدا شريفة جدا نحن كثير مبتلين فيها. صار نحن عندنا نحن في زمن كل واحد يفهم على كيفه، هذه يفهم كل واحد على كيفه بالضبط. الضابط هو هذا ها بيعمل تجديد ونفضة بالي يحط نفتلين وكذا وهالمسائل هذه بالتجديد. هذا كثير بيصير مسائل جديدة يعني على كل حال مو بحثنا. قال ورفع الرأس منه فلو هوى من غير رفع بطل مع التعمد. بالروايات ورد هذا المعنى أنه لابد لك بعد الركوع ماذا أن تنتصب لا أنك تهوي مباشرة إلى واستدراكه مع النسيان مطمئنا ولا حد له. قديش هو هذا حدود هذا حدود القيام الذي يكون بعد الركوع ما له حدود ما له حد، بيكفي أن ولو لحظة لكن تكون ماذا قائما مطمئنا
لا حد لها
عرس ولا حد لها يعني ولا حد للطمأنينة. والمسماها فما زاد بحيث لا يخرج بها عن كونه مصليا، مش أنه يبقى نص ساعة يعني. وقف هيك نص ساعة، هذا بطل مصلي، هذا صار شو اسمه؟ مطمئن. بدناش واحد مطمئن، ده واحد عم يصلي. نحن لا حبيبي
الصلاة
ايه بلي، اذا خليت بالموالاة، خليت بالهيئة العرفية للصلاة، بس تخلي بالهيئة العرفية للصلاة تبطل صلاتك. سابقا اشرنا لها اي 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 اخلال بالهيئة العرفية للصلاة تبطل الصلاة. تعرف اخلال الهيئة العرفية للصلاة تبطل الصلاة، هيدا الشهادة هيدا لا يحتاج الى دليل، باعتبار انت مأمور بالصلاة والفرض انك لم تأتي بصلاة. لا 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 لا، ما في بطل الركوع، ما تقول بطلت هيئة الصلاة. لم يعد هناك توازن بين كل فعل من الأفعال المركبات يحتاج إلى حد من تواصل الأجزاء مع بعضها البعض حتى يصدق عليه ماذا؟ أنه مركب واحد. من كبر صباحا وسجد ليلا ما بيسمى أنه شو؟ هاي صلاة فعلا، إلا إذا كان عايش بالسويد وقبل كلها دي تانس كون الأزم شو آخر هذا؟
إلى متى يمكن الاستدراك؟
نعم.
إلى متى يمكن الاستدراك؟
ما 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 تختل الهيئة الوحدة العرفية، هيئة الوحدة العرفية.
حتى بعد السجدة الأولى.
حتى بعد السجدة الأولى يمكن لك الاستدراك. لا أسه هذه بعد السجدة الأولى أسه. لا خلاص. على كل حال طالما لم تدخل في ركن، طالما تدخل في ركن يمكن لك الاستدراك. طالما أنه لم يصدق عليك أنك دخلت في ركن لاحق. بس هي في روايات ظاهرة بأن مجرد السجود ما عشت الدارك. بس بناء على المتعارف على القواعد تقدمت معنا، خلينا على القواعد نحن. طالما أنك ما دخلت في السجدة الثانية، ما دخلت في الركن، فأنت قادم على ماذا؟ على الاستدراك فعلا. ويستحب التثليث في الذكر الأكبر فصاعدا. عندنا رواية، هذا البحث أساسه، عندنا رواية أن الإمام أن واحد من الرواة أبان بن تغلب، دخلت على أبي عبد الله وهو يصلي فعددت له في الركوع والسجود 60 تسبيحة. عددت له في الركوع والسجود أداء 60 تسبيح. نحن عندنا لا إشكال بأنه مستحب واحد يكثر من ماذا؟ أن يكثر من. طبعا الرواية ما ذكرت تسبيحات كبرى أو صغرى، ما ذكرت كبرى أو صغرى. وأول كان الشهيد الثاني بيقول أنه عد له 60 تسبيحة كبرى، ما فهمت كيف أعرفها هذه القيد الكبرى، من أين فهمها ما عرفت أنا، ولا هي الرواية مطلقة قالت عددت له 60 تسبيحة من دون تقييد في الرواية أنها كبرى أم أنها. هذه النقطة، هذه الرواية السؤال اللي فيها يطرح نفسه هكذا، هل يفهم منها كما فهم الشهيد الثاني وحتى العلامة المجلس ادعى أن المراد أنه 60 تسبيحة يعني في ركوعه 60 وفي سجوده 60، أو لا أن المراد 60 تسبيحة في ركعة واحدة يعني في السجود والركوع، أو لا المراد في كل الصلاة 60 تسبيحة؟ أنا شو قصدي، أنا أسأل أسئلة فيه، هل 60 تسبيحة يعني في كل ركوع وكل سجود 60؟ فإذا عم بيصلي ركعتين بيكون كم 60 قال؟ 3 و 3 6 ضرب 60 يعني 360 تسبيحة. هل هذا هو مراد أو ليش مستبعد؟
لا
60 تسبيحة ما شيء عظيم يعني.
60
مثلا انت بتكون بس 60 تسبيحة ما امر عظيم جدا، على انه هذه اذا كانت من المستحبات الموظفة فبتكون هي لا تضر بالتوالي بالموالاة. 360 4 ركعات 360 ضرب 360 720
أبتر.
لا 23 عادي بيصيروا، فيك تقولهم 27 تسبيحة، في بعضهم بيقولوا لا، في واحد يقول العفو 400 مرة بالقنوت عادي، في ناس تعمل هيك. نعم
ما احلى قراءة سورة البقرة
لا سورة البقرة بعض أطول. على كل حال بدون نكتة بس إذا قلنا بأنه 60 تسبيحة في تمام الصلاة وافترضوا أن الصلاة كانت عبارة عن ركعتين، أصلا من البعيد أن يكون مراد الرواية هكذا أنه في تمام الصلاة، هذه بعيدة شوية عن، لأن الرواية ما حدد، لأنه كان لو كان مقصود الراوي أنه 60 صلاة في التهجد كان ينبغي أن يحدد شو أنه ركعة كانت ركعتين أو 4 ركعات، مش منطقي أنه يطلقها هكذا، بطل نفهم شو المقصود. مع أنت إذا عم بتبين لي فضيلة 60 تسبيحة بأربع ركعات يعني كل ركعة قديش كنت عم تقول؟
5
بكل ركعة 15 يعني بالركوع 5 بالسجود 5 بكل سجدة 5، فبيصير بالركوع فقط 5، فهذه الشغلة العظيمة هذه، حتى واحد يقول عددت له 60 تسبيحة يعني. حتى تشعر بأنه في شيء غريب يعني، عادي كثير يا أخي، مين ما كان بيقول 5 شيخ حسن بيقول 5 مش هيك بتقول 5 كل مرة ولا 7
سبعة.
هو مو سبعة. فعادي كثير قصدي أن يقول خمسة. منها الشيء الواحد أنه ينقل عادة يعني. لأنه في عندنا روايات كثيرة تقول أن يستحب أن يكون وتر ثلاثة أو خمسة أو سبعة. في عندنا روايات يستحب أن يكون تسبيحك في الركوع والسجود خمسة. فكونها المراد كل الصلاة بعيدة عن ظاهر الرواية. واحد من اثنين. في احتمال من اثنين. يا أما يكون المقصود أنه في كل ركوع وكل سجود ستين. أو أن المراد في الركعة. 60 يعني بيكون حينئذ افترض 20 بالركوع و20 في السجود و20 في السجود الثاني وحشو. يا اما يكون هكذا او هكذا. هن العلماء فهموا منها شو انها 60 في في الركوع في نفس الركوع. الرواية بتقول فعددت له في الركوع والسجود 60 ركعة. 60
ب 30 شو
60 ب 60
بالركوع و60
بالسجدة. هيك بسويها. طب مثل هذا احتمال رابع. هذا صار هذا احتمال رابع على كل حال. احتمال رابع. بس انا بدي اقوله بس في المقام الاقرب للروايه. اذا واحد يقرا الروايه انه 60 في تمام الركعه الاقرب للروايه. عندما يقول في الركوع والسجود 60 تسبيحه عم بتكلم عن مجموعهم. هيك الظاهر الاقرب. بناء على هذا القول ممكن بناء على هذا القول استر في اشكال لعله يرد. هلا بنحكي عنه بعدين. لكن بناء على استظهار مين المشهور او بتاع عبش المشهور استظهار الشهيد الثاني والعلامة المجلسي اللي بيقولوا انه كان شو 60 ركوع و60 في السجود 60 في السجود. فعلى كل حال شو بيكون عم يسوي الامام؟ عم بيقول وتر. عم بيقول شفع ما عم بيقول وتر. يعني عم بيقول عدد زوج لا يقول عددا فردا. مع انه من الواضحات عنده انه مستحب لك دائما تختم على عدد ماذا؟ فان الله وتر يحبه.
يستحب أن تختم
دائما كنت تختم يعني عدد الوتر يكون يعني بس تختم يعني عدد الوتر. يعني لابد أن يكون دائما 61 59 57 55. تعرفوا أعداد الفردية وانظروا لعد لكم إياها كلها. أنا واحد تسعة بارك الله بك. لا ما هي التسبيحة تحسب كلها مع بعضها البعض. هي بصير ستة بطلة ثلاثة ثلاثة. مش مسائل بكيف بكيفك
كلها فردية.
كلها فردية. تعدى واحد 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 بعد.
حلينا هذا.
واحد. هيك عجبك يعني؟ عجبك؟ عجبك يبعد لك البعد اللي انت قرح نهار. عجبك يعني؟
استنتج الكبرى بناء على انه الامام ما بيترك الافضل
موجود. ايه ما بيتركش الافضل. خصوصا مثل هاي الامور هذه يعني شو النبتة؟ عم راحوا العلماء حبوا يحلوا هذه الإشكالية فقالوا إما أن الإمام قال الزوج يعني الإمام قال 60 تسبيحة وفعل الزوج باعتبار أنه يريد أن يبين جواز أن تقول زوجا أن تكون تسبيحاتك زوجية أو من باب أن الإمام عليه السلام شو قال قال قالها 60 لكن هو قال بباطن نفسه أكثر من 60 لكن ذاك عد عليه 60 يعني هو الرواية ماذا قال عددت له 60 لعله هو غلط العد لعله أو في بعض التسبيحات ما سمعها. هو عم بيقول أنا عددت 60 هلا أنت قديش هو بالضبط الإمام قال ما ندري نحن كم تسبيحة قالها الإمام. في احتمال حاولوا يعالجوا فيها الرواية العلماء حتى ينزهوا الإمام عن ترك الأولى عن ترك الأولى. أما إذا حملناها أنها 60 في تمام الركعة إذا حملناها 60 في الركوع في تمام الصلاة سهلة كثير. إذا حملناها في تمام الركعة فلنقل بأن الإمام لم يوزعها بالمساواة لكن تضبط أو ما تضبط ساعتها ما قطعا سوف يبقى شو في مورد يكون هناك شو زوج. يعني لو قسمنا على ثلاث ركعة على ثلاث أفراد فالستين على ثلاث أفراد قطعا لابد أن يكون فيها واحد شو
زوج.
لأن إذا كان فرد الثالث بده يكون زوج أو ثلاثة زوج. يا أما بيكونوا 20-20-20 أو بيكونوا مثلا 19-19-19-22 دائما الثالث حيكون ماذا دائما شو زوج. فيقع الإشكال غير ما لو جعلت شو جعلت على تمام الصلاة يمكن لك شو أن تصور ماذا أن يكون كلها فردية مثل ما صور أنه إذا أربع ركعات بيكونوا شو خمس تسبيحات في كل
ترك
السبعة استسهل ترك السبعة
عملهم 30-15-15
أخذ جوجة
والثلاثين
بارك الله بكم. أنا بحكي رياضيات ما فيك تنقشت بالرياضيات بديهيات هولي يعني ما فيك تلاقي حل قد ما تهلأ تعال تحط على ورقة قلم تقعد ثلاث سنين تحاول تحسبهم ما حيطلع معك إلا في عدد زوج. الرياضيات هذه واحد يد واحد يساوي اثنين. بعد أنه عندك مش بديهية بس هي بديهية. ويستحب التثليث في الذكر الأكبر فصاعدا إلى ما يبلغ السأم لحد ما سوء ما تزهر. يعني ظلك عم تسبح الله تعالى طالما عندك ماذا إقبال لل التسبيح. لأن ذكر الله حتى على كل حال على
ما حددها بالوتر يعني
لا حددها بالوتر بعد هاي بعد شوي حددها بالوتر. فقد عد على الصادق عليه السلام 60 تسبيحة كبرى إلا أن يكون إماماً. إذا كان إمام يستحب له أن يراعي جنبة ماذا؟ جنبة المأمومين، كما ورد في معتبر السماعة. سألت عن الركوع والسجود هل نزل في القرآن؟ قال نعم، إلى أن قالوا من كان يقوى على أن يطول الركوع والسجود فليطول ما استطاع، يكون ذلك في تسبيح الله وتحميده وتمجيده والدعاء والتضرع، فإن أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجداً. فأما الإمام فإنه إذا قام بالناس فلا ينبغي أن يطول بهم، فإن في الناس الضعيف من له حاجة. فإن الرسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا صلى بالناس خف بها، ما كان يطول بصلاته إذا أما الناس. فيستحب لك إذا كنت وحدك عم بتصلي فرادة قد ما بدك تطول ماذا؟ طول، وخصوصا بالسجود، فإنه أقرب ما تكون إلى ربك وين؟ وأنت ساجد. إلا مع حب المؤمنين الإطالة، يعني مثلا أنت خارج تخصصا. برواية كمان مالك الأشتر بتقول صلي بهم صلاة أضعفهم، هاي بالي شو اسمه يسموه عهده أمير المؤمنين لمالك الأشتر، ورد فيها أنه صلي بهم صلاة
في مكان كان صلي فيه شكل هربت معاش صلي طبيعي
بالي وكن
واحد يستهل كبير الواحد بيخذ معه والله أعلم،
بس قد يكون كبير بالسن هو. وكن بالمؤمنين رحيما على كل حال. مال
هذا
مرة صليت جماعة أنا في مكان، عرف هذا جماعة في مكان، فاحتجوا علي من السرعة باعتبار أن كلهم كبار السن، فأنا أركع وأطلع هني بعد مكان. وقال لي ما لحق عليك بعد ركوعك. فلا يزيد على الثلاث إلا مع حب المؤمنين الإطالة، وفي كون الواجب مع الزيادة على المرة الجميع. إذا صبحت أنا الله تعالى 101 تسبيحة، أي هي الواجب الأولى أو كلها أو مشاكل ذلك؟ بقول لك نفس البحث السابق اللي هو التخير بين الأقل والأكثر، إما نحمل الأكثر على الاستحباب أو نحمل الأكثر على فرد المباين للأقل كالقصر تمام. تذكروا البحث؟ نفس البحث، بحث التسبيحات الثلاثة والأربعة. حبيبي أو الأولى كما على ما مر في تسبيح الآخرتين، وأن يكون العبد وتران، فإن الله وتر يحب الوتر. مثلا على كل حال بغض النظر. نعم، أي واحدة منهم بدك؟ إن الله وتر يحب الوتر. ما شفت سندها حديثا، يعني ما شفت حديثا سندها، بس سندها بتصبر أكثر من رواية هذا المعنى. لا، وسائل الشيعة الجزء الأول صفحة 388. عنده حدا وسائل الشيعة لهون الجزء الأول 388 الباب الخامس عشر من أبواب الوضوء الحديث الثاني، هذه موجودة هناك، أن الله وتر يحب الوتر. بدنا السند، لو حدا عنده الوسائل هلا نشوف السند بخدمتكم. انا اذا ما عندكم السند ذكروني، حدا يبعث لي على يبعث لي شو اسمه ذكرني بس. يعني وعد 60 لا ينافيه. ها هلا وين رجع لوين اشكاليه ماذا؟ ان الامام قد عد عليه كم تسبيحه، وهذا ينافي الوتر لجواز الزياده من غير عد. لعل الراوي عد لك الامام ماذا قد زاد، ما هو عم نحكي الروايه قالت عددت له، انت عديت من الاول من الاخير سمعتهم كلهم. على فكره هذه بس نكته، بس احد النكات المهمه انه معقول الامام كان يتعمد الستين في كل صلاته؟ يعني هنا عم بنوع الامام كان ماذا يتعمد ذكر الستين في كل، بعيد جدا هذا. ولا اذا كان الامام يتعمد بصير مستحب، يعني الامام هو متعمد في كل السجود والركوع ان يتعمد ماذا؟ ركعه واحده. انه اذا كان الامام يتعمد عن جد انه يقرا في السجود 60 وفي الركوع 60 وفي السجده الثانيه 60، يعني الامام عنده خصوصيه لل 60. لم يعد فعل مره واحده صدر منه اتفاقا، صار فعل ماذا؟ مع المواظبه. هذا بيدل لك على شو؟ أن الفعل على استحباب له، هذا بيدل على أنه مقطعا مش المقصود أنه ركوع واحد. أو نقول كما قال الآن، لعله طبعا أقول كمان هو أطرش كل مرة كان يسمع 60 بس مرة، يعني الإمام يفوت ولا مرة الإمام مثلا فوق، يعني كل ما يفوت الإمام كم تسبيح هو يسمع 60 يعني هالحد يعني كل مرة يشتبه الراوي بالستين. هي الرواية عم نحكي الرواية. لو الراوي بهالصلاة اللي كم مرة عاد على رأي شهد الثاني ست مرات، بالست مرات كان دائما يغلبط بالعد.
الراوي يقصد على أقل تقدير.
ها؟
في
رواية
شيخنا هنفهمنا عبارة الشهيد أن جواز الزيادة من غير عد يعني بمعنى الإنسان ممكن
لا
لا لا لا هي على فكرة شيخنا إذا هذا نفي يعني إلى حد ما بنفي الصلاة. إذا واحد عم بيصلي بذكر وعم بيعد كم واحد ما إحنا عش بيصيروا ده ركز على الأمرين مع بعض. يعني أعمل سبحان الله مرة اثنين ثلاثة عارف شو قصدي؟
ما تقول ما تقول المرة اثنين ثلاثة. بعض الأحيان في بعض الأحيان هناك بعض الأذكار يتعبد الإنسان بعدد معين لكي للتعبد لغاية في التعبد، لأن أنت في غاية من التعبد، في غاية من التعبد. يعني بعض الأحيان بفهمك للأدعية والأذكار في بعض الأحيان في غاية بالتعبد بعدد خاص، في غاية معينة. مش أنه شو اسمه لو كنتم أصحاب لو كنتم أصحاب علم الجمل ما شاء الله إنه غير أرقام حساب الجمل اللي هو الأرقام الأعداد الحروف أرقام الحروف أعداد الحروف شو اسمه واحد اثنين ثلاثة.
المقام اللي كونه إنه ذكر مستحب ما في توظيف شرعي مثلا كيف نشرح منه
بهالمعنى لو موظف شرع على كل حال أو بيان جواز المزدوج على كل حال. أصدق أنت على كل حال أنا فهمت منك أنت أصدق غير من غير عاد يعني شو اسمه يعني
إنه إذا زاد على الواجب
على كل حال أنا 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 الفهم اللي فهمته أنا هو المذكور في الشهيد الأول ذكر الشهيد الأول في الذكرى الجزء الثالث 376 راجع إن شاء الله تعالى راجع الذكرى الجزء الثالث صفحة 376 شهيد الأول يقول المقصود أن الراوي لعله بيقول هكذا قد ذكر بعضا في سري فلم يدركه العاد فالسائل حكم عده لأن الإمام قد ذكر خصوص هذا العدد. عدد مزدوج أنا فيك تقول على الزوج أنه بس أنه بين حليته لا فيش أنه باب الحلية يمكن بعض الأحيان فعل المكروه لبيان في مقام بيان حليته. وهذه نكتة، هل ارتكاب المكروه في مقام بيان حليته يبقى مكروها أو لا يبقى مكروها؟ يعني أدلة الكراهة تشمل هذا المورد أو لا؟ ما بتشمل؟ اتفقت أنا وياك على الشغل اليوم. والدعاء أمامه
بدك
السند
شيخ
مالي أعطيني هي رواية طويلة شوي تبدأ من طويلة السند ليش رواية طويلة سند علائي أقرأ لكم السند علي بن إبراهيم عن أبيه هذه السند حديث ثاني قصدك ها
نعم ثاني
علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا يعني بيصير إبراهيم بن هاشم والفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة صحيح تساند الرواية نعم البناء في ناس بيشككوا كثير بالأحاديث اللي بيشكك بالأحاديث في شكك يقول إبراهيم بن هاشم مثقة عندي ويقول محمد بن إسماعيل الذي يروي عنه الفضل بن شاذان مثقة عندي فبضعف الحديث من هذه الجهة بس نيته هن متوافق على وثقتهم في هذه الأيام مبدئيا بس في ما في بعضهم بيشككوا بكل شيء الحمد لله بس الرواية سندها معتبر جدا يعني صراحة يعني سيد الخوي عنده سند معتبر على الطريقين أن محمد بن إسماعيل النيشابوري عنده ثقة وإبراهيم بن هاشم عنده ثقة سيد الخوي عنده ثقة على الجهتين سيد الخوي ما عم بيحكي سيد الخوي أبدا إن الله وتر يحب الوتر هذه الرواية والدعاء أمامه أي أمام الذكر بالمنقول وهو اللهم لك ركعت ثمة الدعاء بالوسائل السادس 295 يقول اللهم لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وأنت ربي خشع لك قلبي وسمعي وبصر شوفوا أنا مقتنع بأن نحن عندنا أبحاث هلا بيحبوا الأبحاث الأخلاقية في عندنا أحد الأبحاث الأخلاقية بيحبوا العالم تستكشف ما هي أسرار الصلاة أسرار الحج أسرار الوضوء ومشاكل ذلك هلا بتشوفوا مثلا بس يبحثوا عن أسرار الوضوء أسرار الحج مثلا بفقعوك رواية شو اسمه الشبلي هل حججت وما أدري سمعين هالرواية هذه هذه الرواية لا هذه الرواية الطويلة الزاي اللي فيها هل عندما فككت أحرامك تذكرت كذا هذه الرواية ما لهاش مصدر يعني هذه الرواية التي ليس لها مصدر هي المشهورة الآن ذكرى في طريقة تانية أسلم وأسهل أسهل من ناحية أسهل من ناحية شرعية وإلا من بدأ تتبع أكثر اللي هي أنك تلاحظ الأدعية الموظفة أثناء الأفعال يعني تتأمل بالدعاء عند هذا الفعل شو الدعاء اللي قال لك الإمام ادعو به عند هذا الفعل؟ تستكشف منه أن الإمام شو قال لك فعل هذا الفعل. يعني مثل هذه الرواية بتقول ماذا؟ خشع لك قلبي وسمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي ومخي وعصبي وعظامي، وأقلته قدماي غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر، سبحان ربي العظيم وبحمدي ثلاث مرات في ترتيل. بأكد لك على أنه قديش في خشوع بالركوع، قديش هو التأكيد على جنبة ماذا؟ على جنبة الخشوع في الركوع. مش هي رياضة أو عم تشد عضلاتك أنت، لا، هي جنبة ماذا فيها؟ فيها جنبة الخشوع، أنك تركع أمام الله سبحانه وتعالى.
في وقت لم تلاقي العبادات
ها؟
في وقت لم تلاقي
العبادات. هنحكي عن الرواية بعد شوي، هديك بمد رعنق. نحن هنحكي عن أصل الركوع، تقبر قلبي حبيبي، هيحكيها الماتن بعد الشرح هذا شوي. إذا والدعاء أمامه بالذكر المنقول وهو اللهم لك ركعت، بتقول شيء خاص ولا
أمامه شو؟
ها؟ دعاء أمامه يعني قبل التسبيحات، يعني
بعد الذكر،
أمام الذكر، هو قال أمام الذكر يعني قبله، قدامه يعني أمامه يعني قبله، اكتبه أمامه يعني قبله.
قلتم أنه في ترسل يعني بسرعة،
بلي
والرواية هنا ذكرت في ترسل، فكيف
يعني لا بترتيل هنا ذكرت،
لعله خطأ في الطبعة اللي يعني.
سبحان ربي العظيم وبحمدي ثلاث مرات في ترتيل. ما أدري فعلا. وتسوية الظهر حتى لو صب عليه ماء لم يزل الماء، يعني لاستواء الظهر، يعني يكون واحد ظهره مستوي جدا. هذه موجودة بمعتبرة حماد. شو مرة نطلقت رواية حماد؟ أذكركم إشكال واحد على رواية حماد أن السند غير معتبر والعلماء كلهم مش فاهمين شيء. ذكروني شي يوم إذا ثبت إن شاء الله تعالى، بس ذكروني يوم حد يذكرني حتى أجيب لكم سند هالرواية. في واحد كتب كتاب هو رد على الأحاديث، اسمه توفى، بلاش نحكي على اسمه، متوفين على كل حال. ما هو مثلك هيدا الرواية هو، وقال بأنه شوفوا علماء الشيعة كيف اشتبهوا في المقام، وذكروا أن رواية حماد، مع أن حماد عند حياة الصادق كان عمره 12-13 سنة، الإمام كيف يحكي معه ويقول له زرفت على 60. نقرأ لكم هذه الرواية ونشوف واقع عن كلام هذا الرجل كيف شبه اللي بذهنه وين هي، وعساسة كتب كتاب يعني هذه الرواية. ما بدي شو اسمه استا حبيبي، بس بجيب لك مصدر ثاني في هذا الموضوع، بس بدي شو اسم الكتاب استا، متوفى الزلمة الله يرحمه، خلصنا بقى. بس بذكركم الرواية، رواية لطيفة جدا هي الرواية، رواية حماد. سمعينا الصور سابقا ولا مو سمعينا؟ لا، سبب آخر بذهني أنا، سبب آخر بذهني، بديش أذكر اسمه. لا بديش أذكر. بس أنا النكتة بدي أقولة، أنه بجيب لكم الرواية، بجيب لكم شبه السند موجود بالرواية، أنه متى توفي حماد، أنه هل يعقل حماد يخاطب مثل هذا الخطاب أو لا. صفيات في مرة أخرى، موقت آخر إن شاء الله تعالى، ذكروني بس. ومد العنق مستحضر، هذه بقى على كل حال تسوية الظهر موجود برواية حماد، حيث نقل حماد، لأنه في رواية فيها حماد، هذه الرواية اللي بيحكوا عنها كثير بأبحاث أداب الصلاة. حماد قال له الإمام لحماد تحسن الصلاة؟ قال له أنا أحفظ كتاب حريص في الصلاة، اللي بحسن الصلاة. قال له قم صلي بين يدي، فقام صلى. قال له ما أسوأ على الرجل منكم أن يأتي عليه 60 عاما وهو لا يحسن أن يصلي. فقال له حماد، بكل شو بكل طواء، بكل يعني بكل تدين وإيمان، شفت لك بعض الأحيان إنسان عن إيمانه، قال له علمني. مش أخذت العزة بالاسم؟ قال له شو؟ قال له علمني. ما قال له معقولة هلا أنا أحفظ أجيك. هذا الإيمان بعد. قال له علمني. قال له فقام الإمام فتوضأ أمامه وبيحكي الوضوء ويحكي الصلاة. ثم حماد يحكي الصلاة، أفعال الصلاة جزءا من أفعال الصلاة الإمام عليه السلام، حتى وصل إلى هون. ثم قال الله أكبر وهو قائم، ثم ركع. الله أكبر هو قائم، مش الله أكبر. الله أكبر هو شو؟ هو قائم، مش هو عم ينزل. ثم ركع وملأ كفيه من ركبتيه مفرجات، ورد ركبتيه إلى الخلف حتى استوى ظهره، حتى لو صب عليه قطرة ماء أو دهن، زيت، دهن يعني زيت، مش كاره، زيت يعني دهن، لم مش لي يعني جبل لي تحطه عادي لي على كل حال، لم تزل لاستواء ظهره، لأنه كان ظهر ماذا؟ مستويا جدا. فهذه العبارة لم يزل لاستوائه مأخوذة عن رواية حماد بالوسائل، طبعا صحيح حماد تعتبر هذه، نقرأها يوم آخر إن شاء الله تعالى. ومد العنق مستحضرا فيه آمنت بك ولو ضرب عنقي، كما في مرسلة الصدوق قال سأل رجل أمير المؤمنين فقال يا ابن عمي خير خلق الله، ما معنى مد عنقك في الركوع؟ قال تأويله آمنت بالله ولو ضربت عنقي. هذه رواية مرسلة الصدوق بوسائل الشيعة الجزء السادس 325 باب 19 من أبواب الركوع الحديث الثاني. وأيضا من المستحبات التجنيح بالعضدين والمرفقين بأن يخرجهما عن ملاصقة جنبيه فاتحا إفطيه كالجناحين. من المستحبات واحد بركوع مش كل إيديك يكون ماذا؟ المجنحين تجنيح، يعني تفتح العضد هذا العضد مثلا، هذا العضد العضد هنا يصير هذا العضد يكون بالخارج للخلف، العضد هنا يصير هذا العضد جنب المرفق يكون فاتحه بجهة الطرف الأعلى.
ما هي الحكمة؟
ها؟ في رواية ابن بزيع بيقول رأيت أبا الحسن يركع ركوعا أخفض من كل من رأيته يركع، وكان إذا ركع جنح بيديه. قد يكون الانخفاض في الركوع ونهاية التذلل هو هالطريقة هذه، إذا واحد يبقى يديه أعلى ما بيستطيع أن ينخفض تماما الانخفاض في الركوع. يعني إذا أنت بدك تخلي ظهرك مستوي يا أما بتكون تعرف جنباز كتير منيح، يا أما بقى شو ماذا تجنح بيديك. إذا بتعرف جنباز ما ضروري تجنح بيدك بتصور، بس إذا ما بتعرف جنباز بدك
جنح. خفض كثيرا فعلا، يعني الزيت الماء يعني ليس مستويا له هكذا.
ما قال هو أنه لم يكن، ما قال أنه كان ظهره منحني هكذا متقوس، ما ذكرت الرواية هذا المعنى. قال أخفض من الكل كان في ركوعه. بعض الأحيان في ناس شايفها بتركع هكذا
سبحان ربي العظيم وبحمده هكذا. انت كيف تركع انت؟
ما هو انفرد نفسي لما كذب
ما شاء الله
مو من الله.
ووضع اليدين على كل حال، لو كان هذا دليل على انه ليس لديه اي جنب بالصوفية، باعتبار لو كان له جنب لكرأ نفسه. لا إذا هذا يدل على أنه أصلا ما لك علاقة في هذا العالم أنت، ولا كنت رأيت نفسك يعني ولو مرة واحدة أقله. ووضع اليدين على عيني الربتين كما تقدم معنا برواية الحماد. حالة الذكر أجمع مالئا كفيه منهما، والبدءة في الوضع باليمنى حالة كونهما مفرجتين غير مضمومتي الأصابع. كل أصابعك ماذا على الربتين؟ مفرجة. حتى تثبت يدك، يعني تملي الكفين من الركبتين بتعرف هيك لا تمتلئ، بدها تمتلئ شو بدها تكون؟ بدها تكون اصابعك مفرجه.
لا اليمنى تبدأ باليمنى يعني؟
ايه تبلش باليمنى بعدين اليسرى. حتى بالسجود مستحب واحد يهوي بيده اليمنى ثم باليسرى. والتكبير له قائما قبل الهوي رافعا يديه الى حذاء شحمتي اذنيه كغيره من التكبيرات. من الابحاث اللطيفه جدا، لعله تاتي معنا شيء اشاره لها، انه هي كيف رفع اليدين في التكبير. على فكره فيك تكتب فيها رساله كيف المستحب شو بده رفع اليدين في التكبير. ها هلا مثلا هلا انتم هلا بين بعض، كل واحد اوقفكم بعضكم يقول هكذا الله اكبر، أصلا مش شايف شيء، مش منتبه للشيء هذا. بعضهم يقول الله أكبر، بعضهم يقول الله أكبر، بلي بعضهم يقول الله أكبر، يعني بعد ما ينتهي يقول الله أكبر وهكذا. كيف واحد كيف رفع اليدين؟ أو مثلا هو رفع اليدين واحد بس يرفع رأسه من السجود، بتشوف واحد بيعمل هيك بعدين يقول الله أكبر.
يبدأ
دائما يقول خلاص.
الله يعني بس بدأ بالذكر بيبدأ
رفع. هذا قول من الخميني بيقول هكذا الله أكبر، يعني عند البدء بالرفع تبدأ بالله بالذكر وتنتهي عند الانتهاء منتهى الرفع.
حتى
عندهم كلام كمان أنه هل يبدأ أن يكفي مش ملاصقة الحد، هي بحذاء الأذنين وبحذاء الوجه. في كلام في مثلا هذه التكبيرات الثلاثة التي تذكروها قبل مش سبع تكبيرات، ست تكبيرات الأولى كيف تقرأها؟ فيك تقرأها الله أكبر الله تكرر رفع يدين. وفي عندنا بعض العلماء القدماء كان يقرأ هكذا الله أكبر الله أكبر، يرفع يديه ثم يكبر، بلا يعمل هيك ولا شيء، ما يرجفش، لا يبقى هكذا رافع يديه كل الوقت ويقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ما ضروري يرفع يديه أكثر من مرة. هي استحباب التكبيرات السبعة قبل شو اسمه حبيب قلبي، في مستحب سبع تكبيرات ست تكبيرات مستحب أدعية خاصة تأتي معنا إن شاء الله تعالى تعرض لها بعون الله تعالى. قال بتعالى كل حالة ده بحث مستقل أنه كيف ترفع اليدين في التكبير في تكبيرة الإحرام. مطلق التكبير كيف ترفع اليدين؟ لا لا عم يحكي عن القائم قبل الهوي، يعني قبل أن تهوي إلى السجود يستحب لك ماذا؟ أن تكبر رافع. ها؟ لا ما كلهم بس نفس الكيفية، كيف ترفع يديك في التكبيرات؟ ما مستحب كل تكبير رفع اليدين في التكبير. يعتبر من علامات الشيعة كان في وقت من الأوقات، حتى أنه بعض الشيعة كانوا يتقون فلا يرفعون أيديهم في التكبير، أن الشيعة ماذا في كل تكبيراتهم يرفعون رفعون أيديهم. طبعا من شعائر الشيعة كان في وقت من الأوقات أن الشيعة هم الذين يرفعون أيديهم دائما في التكبير فعلا. والتكبير له قائما قبل الهوي رافعا يديه إلى حذاء شحمتي أذنيه كغيره من التكبيرات والحمد لله رب العالمين. بيأشر لي